ننهي دروس تاريخ التشريع الإسلامي بالإجابة عن أسئلة تتعلق بهذا الموضوع قد تخطر في بال الإخوة كتصفية لموضوع تاريخ التشريع الإسلامي حتى نتركه وقد انتهينا من كل المشكلات الهامة التي تتعلق به. يقول أحد الإخوة: إذا كان الإنسان في مسجد وأذن المؤذن للصلاة وأقيمت الصلاة وسأل هذا الإنسان عن مذهب الإمام فقيل له مثلا شافعيا وهذا الإنسان حنفي، فهل يجوز له الانتظار حتى انتهاء الإمام من الصلاة مع جماعته فيقيم الصلاة ويصلي بعده؟ أظن أننا ذكرنا هذه المسألة وأجبنا عن هذا السؤال قبل عدة شهور، قلنا هذا غير جائز، وما أمر أي فقيه ولا إمام مذهب لا في من مضى ولا في هذا العصر، ما أمر مسلما يدخل المسجد ليصلي جماعة أن يسأل من في المحراب هل هو على مذهبه أو مذهب آخر، فإن كان شافعيا مثله صلى وراءه، وإن كان حنفيا تأخر وانتظر حتى ينتهي من الصلاة فتعتقد جماعة أخرى. هذا السؤال بدعة، والانتظار بناء على أن مذهب الإمام غير مذهب المأموم هذا الانتظار بدعة أشد أيضا، قلنا ذلك وأجبنا. وما دام أن قد عرفنا أن هؤلاء الأئمة الأربعة شأنهم كشأن الأصابع الخمس أو الخمسة من اليد الواحدة، كيف هذه الأصابع هي مستقلة ومتصلة بآن واحد، وكيف أنها تأخذ قوتها ومددها وعصبها ودماءها من هذه اليد الواحدة؟ كذلك شأن هذه المذاهب، عرفنا ذلك تماما واستوعبنا ذلك تماما. ما معنى أن أسأل من في المسجد من هو هذا الإمام وما هو مذهبه، فإن كان مذهبه غير مذهبي لم أقتدي به؟ هذا غلط وهذه بدعة، ولا تنظروا إلى المحاريب الكثيرة في المساجد فهذه من البدع التي ترتبت في مجتمعاتنا. وأحد الإخوة يقول: سؤال هو أن بعض المذاهب حكم الطلاق عندهم واقع من لفظة، ولكن بعض المذاهب الأخرى يقتصر على كفارة يمين، فهل يجوز تقليد هؤلاء بحسب كفارة الطلاق؟ الأخ يعني لا أدري ماذا يريد أن يقول تماما، لكن لعله يريد أن يقول إن الطلاق المعلق عند بعض الفقهاء قد يكون بمثابة اليمين فلا يسبب طلاقا، وأقصى ما في الأمر أنه يسبب كفارة يمين، فهل لي أن أتبع هذا المذهب؟ قلت في الأسبوع الماضي عندنا قاعدة تقول: مذهبك أو مذهب العامي مذهب مفتيه، لو أن عاميا وقع منه هذا الطلاق المعلق أيا كان مذهبه وذهب إلى مفتي عالم مخلص عالم، وطبعا لازم تعرفوا ماذا أعني، عالم هو في مركز الإفتاء فعلا ومخلص لدين الله، يقول له لقد قلت كذا وكذا، فإذا المفتي كان مذهبه يقضي بأن الطلاق المعلق هو عبارة عن يمين له مثلا أو يمين ووقوع الشيء المعلق يقتضي فقط كفارة يمين، وأتاك بهذا نطبق قاعدة مذهبك مذهب مفتيك ولا غير. معنى ذلك أن رجلا لو مثلا كان شافعي المذهب أو حنفي المذهب وعلق طلاق زوجته على فعله، وكان هنالك مذهب آخر يعتبر مثلا هذا التعليق بمثابة يمين لا أكثر طبعا له شروط وقيود، فذهب إلى مفتي يفتي بهذا المذهب وقال له أفتني بالحادثة الفلانية فقال له اذهب فان هذا بمثابة يمين، فان صدر منك هذا الشيء المعلق فانت بمثابة من اقسم على شيء ثم حلف في يمينه لا ضير، تتبع مذهب مفتيك في هذا الصدر. شرحنا ذلك ايضا ايها الاخوة. وحبذا لو ان كلامنا الذي نقوله يرسخ في الاذهان او يقيد في الاوراق، ما ينبغي ان ننسى هذا. في الاسبوع الماضي ذكرناه فيما اتصور، اذا كان القاضي يعلم يقينا ان المتهم بريء مما نسبه، ولكن الادلة المادية والشهود ادانته، فما حكم القاضي؟ هل يحكم عليه بناء على يقينه ام على الادلة والشهود؟ كذلك هذا الموضوع نحن ذكرناه مرارا. يترى القاضي يعلم يقينا ان المتهم بريء اعتمادا على ماذا؟ اكيد في دليل. ان كان يعلم هذا اعتمادا على رؤية عين، على وثيقة تحت يده، ففي هذه الحالة لابد ان يحكم بما يعلمه. لكن فيه لو فرضنا انا كنت القاضي مثلا وانا عندي علم يقيني بان هذا الانسان بريء على الرغم من ان الادلة تدينه، لكن دليلي على براءتي اني رأيت بعيني الحادثة، فانا شاهد اصبح، ماذا اصنع؟ قلناها مرارا، انزل عن قوس القضاء واقف شاهدا، وعندما اعلم انني شاهد على هذه القصة رأسا ينصب قاض اخر، تحال القضية الى قاض اخر، وانا القاضي اقف شاهدا في هذه القضية. بهذه الطريقة اقرر يعني اصل بالانسان الى الحق. اما اذا كانت ادلتي على هذه الحقيقة ادلة وجدانية، يعني انا عندي قناعة تامة بان هذا الانسان بريء، فلا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه. نعم، بعض العلماء قالوا يقضي في القضايا المالية بعلم فقط، اما الجنايات وغير الجنايات كل الامور الاخرى فلا يقضي في ذلك بعلمه، ان شاء قضى وان شاء كلف اخر يقضي في هذه المسألة. يعني سبب، يعني اكيد بعض منا راح يقول ترين، انا بعرف يقينا انه هذا الانسان مو خرج يرتكب هالجريمة يعني، وعندي قناعة تامة وعندي يقين علمي، لكن ما عندي شهادات وثائق بينات، ما عندي مادية. ما الشريعة الاسلامية وجهة نظرها في هذا، انها لو اعطت القاضي صلاحية ان يقضي بين الناس بقناعته وعلمه، ونحن نعلم ان القضاة ليسوا جميعا معصومين، والزمن يمتد، وربما جاء الزمن بقضاة وقت غير معصومين فسقروا كما ايضا فيه، ممكن الزمن في عصر من العصور يأتي لأناس بهذا الشكل. فلو ان الشارع اعطى القاضي حق القضاء بعلمه لاستغل كثير من القضاة هذه المزية التي يمتعهم الله او الشريعة تمتعهم بها من اجل ان يحكموا في حق اشخاص بما يشاءون من اجل اشفاء غريب. ما بيأثر منا اذا القاضي وقف امامه انسان ما بيحبه في بينه وبينه مشكلة، رأسا قلت انا مقتنع ان الحق معك، شو بيقدر في هذا؟ مقتنع ان الحق معك، كان ما اعطى هذا الحق حتى ولد الرسل ما اعطى، وانما اعطى الحق في ان يتحرك ضمن الادلة المادية الظاهرة. نعم، ولو انه في بعض الاحيان في انسان بينظلم، انسان مثلا ظالم يخلى سبيله، ولكن الشارع في مثل هذه الحالة يوازن بين ضررين، اي الضررين ابلغ؟ هذا ضرر اخف كثير مما لو فتح الشارع هذا الامتياز وعقاد القاضي. ممكن لانسان ان يستغل هذا الامتياز
ويسيء الى كل من يكرههم بهذه الحجه، ما حدا بيقدر، هذا مثل فيتو تبع امريكا بالسيء. يعني خلاص ما عاد حدا بيقدر يقرر نقيض ذلك بشكل من الاحكام. فالرسول عليه الصلاه والسلام قلت انت رفعت له قضيه انسان اتهم زوجته برجل اسمه شريك بن سحمة. النبي عليه الصلاة والسلام بحث عن القرائن والأدلة، فما قامت القرائن الكافية التي تدين زوجته او تدين شريك بن سحمة. نعم، لذلك ما اقام الحد. ثم انها ولدة مولودة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الناس اذهبوا اليه للطفل اللي كان ولد، فان جاءت في اكحل العينين خدل الساقين بشكل كذا وكذا فهو لشريك من سحمة، وان جاءت به على خلاف ذلك فهو لأبي. فلما ذهبوا فعلا جاءت به ادعج العينين خدل الساقين طبق المواصفات التي قالها رسول الله. سؤال النبي قال لولا ما سبق من كتاب الله عز وجل لكان لي ولا شأن. لكن ما بستطيع، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي أن قائمة وثائق وقرائن أحوال كلها تخدم هذه الأمور. النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم؟ إنكم تختصمون إلي، قال لخصمين كانا يتلاحيان عند بابه صلى الله عليه وسلم، جلس إليهما فقال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من الاخر، اقوى او اكثر على البيان، فاقضي له على نحو ما اعلم، اقضي له على نحو البينات اللي عم تحدث عنها، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما هي قطعه منه. في روايه فلا ياخذها، وفي روايه فان شاء فليأخذها وان شاء فليدعها. ما معنى هذا الكلام؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف من قبل ربه ان يقضي حسب الادلة المادية الظاهرة، لكن لو ان القاضي لم يصل الى كذب الحقيقة هل حكم القاضي يبرئ الجاني وينهي ويقطع حق المجني عليه؟ ابدا، ولو كان القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له اذا انا قضيت لواحد منكم لكن قضيت بحق اخي يعني غلطت فلا ياخذها فانما اقضي له بقطعة من نار، لان محكمة الله يوم القيامة المحكمة الاستئنافية ستغير الحكم ولسوف يتلفت بالجريمة وعقابها المجرم الحقيقي. نعم، الجواب واضح وهذا شيء ذكرناه مرارا، ولكن القاضي وقت اللي يكون مثلا ضميره ما عم يعني يطاوعه انه يقضي بها المسألة على خلاف علمه، يمكن يترك المسألة يجيب قاضي ثاني يقضي بها. ذكرتهم في معرض ربكم على سؤال بانه لا يجوز تتبع الرخص بين المذاهب، وسؤال هل يجوز للمقلد ان يقدم بعكس ذلك اي ان ياخذ بالاحوط بين المذاهب؟ طبعا هذا جائز جيد، كأن يقوم مقلد حنفي بقراءة الفاتحة خلف الإمام في كل ركعة ويصلي فرض الظهر بعد صلاة الجمعة ونحو ذلك، لا مانع أن يتبع في قراءة الفاتحة مذهب الإمام الشافعي ويتبع في القضايا الأخرى مذهب، لا مانع، بس يعرف بقى كيف بيصلي على مذهب الإمام الشافعي، يقول يا ربي أنا في الصلاة متبع الإمام الشافعي ضميري عميدكم على قراءة الفاتحة أكثر، أو الإمام مالك، يعني أنا ربما أرجح هذا. الإمام مالك ماذا يقول؟ إن كانت الصلاة جهرية وأنت تسمع قراءة الإمام فلا تقرأ الفاتحة، وأما إن كانت الصلاة سرية ما في فائدة من سكوتها فاقرأ الفاتحة. فأخذ بطرف برأي الإمام الشافعي وبطرف اخر براي الامام ابي حنيفه، وعندما ننظر الى الادله كاننا نجد ان الادله متساوقه مع كلام الامام مالك. ما في مانع، انا لو حبيت اني اتبع دائما الامام مالك في هذا لا ضير اطلاقا. اما صلاه الظهر بعد الجمعه التي قال لك انه هي خلافيه، هي عند الكل، عند المذاهب الأربعة والآن سنتكلم فيه. اضطررت أن أسألكم هذا السؤال وهو يتعلق بدروس تاريخ التشريع. عندما خطيب مجلس في قرية بنوى خطب منذ أسبوعين خطبة دامت 50 دقيقة ادعى أنه يحارب البدع الضالة فتكلم عن الأئمة الأربعة بدون احترام وقال إنهم جميعا ليس عندهم حجة ولا دليل على صلاة الأربع ركعات يوم الجمعة الظهر وتكلم عن أشياء كثيرة لكن التشويش الذي أحدثه والذي نسأل نحن عنه ما الدليل على صلاة الأربع ركعات يعني نقول صلاة الظهر وهل الأئمة ليس عندهم دليل على ذلك وما هو دليلهم إن أوجبوا الصلاة وجزاكم الله خيرا. قبل أن أسألكم أخذت أقرأ في كتب الفقه فلم أفهم العبارات التي تتحدث عن تعدد المساجد ربما لطولها فاضطررت أن أسألكم وجزاكم الله خيرا. طبعا هو لو أنك تقدر تقرأ الكتب كنا ما درسنا تاريخ التشريع بالجامع وكنا قلنا كل واحد خلي يقرأ بالقرآن ويقرأ صحيح البخاري ومسلم وياخذ الشريعة من المصدرين لكن لأنه فعلا مثل كيف كثير أخوي لا يستطيعون أن يفهموا عبارات الفقهاء فكيف يستطيعون أن يستنبطوا من كتاب الله وسنة رسول الله. والشأن في هذا بالنسبة للناس اليوم شأن الأجيال السابقة من عصر الرسول إلى اليوم خطمت على هذا المنوال. أولا أحب أن أقول عندما ترجمنا للأئمة الأربعة كلكم أظن أنكم من المتابعين على هذه الدروس سمعتم تراجم هؤلاء الأئمة وعرفتم أنهم كانوا عبارة عن جنود جندوا عقوله وأوقاته وأمواله وكل ما يملكون في سبيل خدمة دين الله عز وجل. لاحظنا هذا المعنى. طيب إذا أجمع الإمام أبو حنيفة والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام مالك بن أنس والإمام أحمد بن حنبل على أن شرطا من شرائط صلاة الجمعة إذا لم يتحقق لا بد من جبر صلاة الجمعة بالظهر وأنا لست عالما بمستواهم ولا بمستوى تلامذتهم كيف أسيء الظن بهم؟ أنا هذه هي المشكلة التي تطوف بذهني. إن كنت أنا لست من العلم كأفضل تلميذ من تلامذتي هذا شيء وإن كنت وقفت من تراجم هؤلاء الأئمة الأربعة على ما ملأ قلبي إكبارا لهم ولسنا فعندي عهد أن تراجمني طيب وأجمعوا ما اختلفوا على هذه المسألة كيف استنادا على أي شيء أقول لا كلهم غلطانين حتى أقول كلهم غلطانين لازم يكون في عندي تيار أقوى من أدلتهم وأقوى من ثقتي بهم وأقوى من علمهم فيتغلب هذا التيار فأرفض كلامهم جميعا وأسير. ما هو هذا الأقوى؟ لا علم موجود عندي وثقة موجودة تماما بهؤلاء الأئمة وكل وأنا أنصح كل إنسان لم يعلم من هو الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة أن يذهب فيقرأ ترجمته حتى تورث في قلبه الثقة بهم فيعلم أن عليه أن يتبعهم فيها. هذه المشكلة الأولى. إذا لا جواب عن هذه المشكلة إلا شيء واحد ألا وهو سوء الأدب عند بعض الناس تجاه هؤلاء الأئمة سوء أدب وبشكل ربما يصل إلى درجة الوقاحة وهذا الواقع هو الذي عبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نبهنا إلى أن من أشراف الساعة أن تلعن آخر هذه الأمة أولها والله هذا ما نراه إذا كان صحيح كلام الأخ أنه وقف على المنبر وأخذ ينتقص هؤلاء الأئمة الأربعة ويقول ما في أي دليل لهم هذا تجسيد لكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وأنا لا أعلم إلى الآن أن في بلدتنا هذه عالما بلغ من العلم درجة تلميذ من تلامذة هؤلاء الأئمة. ولو عرفت أن في بلدتنا عالم آلما بهذا الشكل لحججت إليه ولتتلمذت على يديه، ولكن على حد علمي أن بلدتنا هذه ليس فيها إنسان على هذا المستوى. لكن هذا الذي يقول هذا الكلام لابد أنه يفرض نفسه أنه على مستواهم بل أعلى منهم. إذن وهذا الشيء غير موجود يقينا يقينا، لأنه أكبر دليل على هذا أنه عم يقول 50 دقيقة بقي يخطب، ونحن نعلم أن مما صح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في خطبة الجمعة يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، عكس ما يفعله كثير من الناس. نعم خطبة الجمعة ما لازم تكون أطول من ثلث ساعة بالكثير. نعم ثلث ساعة. وصلاة الجمعة فيها سور كان رسول الله يلح على أن يقرأ بها. نعم هذا شيء لا كلام الشافعي ولا كلام أحد، كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فقه الرجل أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. أين هذا؟ نتجاوز هذا إلى كلمة الموضوع بحث العلم. أولا هذا شيء اتفق عليه الأئمة أيها الناس، ليست مسألة خلاف. طيب ما أقوى وما دليل؟ شروط في صلاة الجمعة شروط وضوء وشروط صحة. من شرائط صحة صلاة الجمعة في شرائط كثيرة، لكن من شرائط صحة الجمعة وهذا هو الشرط الذي يعنينا لأنه هو الذي في كثير من الأحيان لا يتحقق، أن لا تصلى الجمعة في البلدة الواحدة إلا في مكان واحد. لماذا؟ أولا للاتباع، لأن المدينة المنورة كانت فيها على عهد رسول الله مصليات، كل قبيلة من القبائل اللي كانوا في ضواحي المدينة بيعملوا لهم مصلى، وبيجوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له تأتي فتصلي لنا مصلى، تصلي لنا فيه حتى مثل يعني من الصبح يتبارك في المسجد، فيذهب يصلي في مصلاهم، وأهل ذلك الحي أو تلك الضاحية يصلون الصلوات الخمس أو بعضها، خصوصا في ليالي الشتاء، خصوصا أثناء أمطار جنوب نحو ذلك، يصلون في تلك الضواحي. فإذا جاء يوم الجمعة انهالت أصحاب هذه المصلاة كلها إلى مسجد رسول الله. ما أثر أبدا أن أهل المدينة تفرقوا في مصلياتهم لصلاة الجمعة. طيب ولما جاء عصر التابعين وكثرت المساجد ظلوا على هذه الحالة تماما كما كان عليه الحال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كثر المسلمون واتسعت البلدان، نعم، ولم يعد المسجد الواحد يكفي، ماذا صنع الفقهاء؟ قالوا الضرورات تبيح المحظورات. في عهد الامويين بل في اواخر عهد التابعين اصبح امام المسلمين الخليفة يأمر ببناء مساجد ضخمة قدر الحاجة، يسمى كل منها المسجد الجامع. إذا قريتوا كتب تاريخ وكتب أدب تسمعوا الكلمة المسجد الجامع قدر الحاجة والضرورة. بعد ذلك مصليات صغيرة كثيرة جدا تسمى مصليات أو مسجد، لكنه مسجد جامع، مسجد جامع هو مصليات. فإذا جاء يوم الجمعة أغلقت أبواب هذه المصليات واندلق الناس من كل حدب وصوب إلى المساجد الجامعة 3-4-5 حسب الحاجة. نعم أكثر من الحاجة لا. وظل الأمر هكذا جيلا إفرجيل إلى أوائل هذا العصر، إلى ما قبل 70-80 سنة. يعني قالوا الكبار من أهل هذه البلدة يعرفون إلى يعني أوائل العصر الحديث كان في دمشق، واضرب المثل دمشق، مساجد تسمى مسجد الجامع، سبت اظن جامع الاموي، جامع التوبه، جامع باب المصلى، جامع الدقاق، جامع الحنابله، هنا سبت على كله. فاذا جاء يوم الجمعه اغلقت ابواب هذه المصليات، واندلق الناس من كل حدب وصوب الى المساجد الجامعه، ثلاثه اربعه خمسه حسب الحاجة، نعم اكثر من الحاجة لا. وظل الامر هكذا جيلا اثر جيل اثر جيل الى اوائل هذا العصر، الى ما قبل 70-80 سنة. يعني اهل الكبار من اهل هذه البلدة يعرفون الى يعني اوائل العصر الحديث، كان في دمشق، واضرب المثل دمشق، مساجد تسمى مسجد الجامع، سبت اظن جامع الاموي، جامع التوبه، جامع باب المصلى، جامع الدقاق، جامع الحنابله، هن سبت على كله. في يوم الجمعه كانت تغلق المصليات، ويتجه الناس مشرقين ومغربين الى هذه المساجد. المساجد الضخمه الموجوده في البلد كان اسم المسجد الجامع كل واحد منهم، فما كان احد لا يصلي الظهر ولا شيء، لان شروط صحه الجمعه متوافره. نعم في اكثر الاحيان كانت الامور بهذا الشكل، نادرا يضطرون ان يصلوا الظهر بعد الجمعه، لانه كانوا ملتزمين، الدوله كانت ملتزمه بهذا الامر. اذا الدليل ما هو؟ الاتباع. ابدا اقرا على تاريخ صحابي، ما تجد انه في يوم من الايام صلوا في اكثر من مسجد واحد، رغم انه كان في مصليات. في عصر التابعين، تابع التابعين الامويين، ثم تعددت في المساجد للحاجة وللضرورة. الدليل الثاني دليل عقلي بعد دليل الاتباع، صلاة الجمعة لها طابع عبادي ولها طابع سياسي. صلاة الجمعة عبارة عن مؤتمر أسبوعي ينعقد على مستوى البلد، تماما كما أن الله شرع اجتماعا كبيرا ينعقد على مستوى العام في مكة، شرع اجتماعا آخر ينعقد على مستوى الأسبوع في كل بلدة، وشرع اجتماعا أصغر ينعقد على مستوى الحي في كل يوم 5 مرات. فاجتماع اهل البلدة في الاسبوع مرة في مكان واحد، والاصل ان يخطبهم خليفة المسلمين، فان لم يكن موجودا مشغولا مسافرا يوكل عنه القاضي او من ينوب عنه. فهذا اللقاء هو لقاء اسبوع من اجل ربط الامة بقادتها، ومن اجل ايجاد مزيد من لحمة التآلف والتعاون. فلو أن المسلمين تناثروا في مصليات صغيرة، إذن الحكمة ذلك، هذه الحكمة الثانية. طيب هذا هو الواقع الذي يقرره جميع علماء الشريعة الإسلام، وذلك هو المستند. فما الإشكال الآن في بلدة كهذه البلدة؟ هذا الشرط متوافر أم غير متوافر؟ غير متوافر. يوم الجمعة فالمسجد الأموي لا يتجمع فيه أكثر من 3 صفوف، ربما 3 صفوف 4 صفوف، والباقي كله صف، في حين أنه عبد الملك بن مروان لما بناه تسمى المسجد الجامع، وكان دمشق كلها تزحف إلى المسجد الأموي لصلاة الجمعة. ولهذا أهمية كبرى، كل جمعة البلد كلها تعم في السنة وتسمع، هذا شيء مهم. الآن 3 صفوف 4 صفوف يصلى في المسجد الأموي وباقي كله فارغ. تصعد إلى جامع مثل جامع الحنابلة تجد ثلثين فارغ. تذهب إلى هذه المساجد الكبيرة، هنالك مساجد يتجه إليها الناس في عليها ضغط، ومعظم المساجد فارغة بالنسبة لصلاة الجمعة. مصليات يصلى فيها الجمعة، وهذا شيء مكروه ممنوع. لكن كان الذي يدفع إلى ذلك عصبية أهل الحي. أنا أذكر أن مصلى أقيم في ضاحي من ضواحي هذه البلد، يعرف هذا المصلى واسمه، وكانوا يصلون فيه صلوات الخمس. أهل الحي استمعوا وقالوا خير، مصلانا ما الذي ينقصه حتى يغلق يوم الجمعة ونذهب إلى المسجد الفلاني فنصلي في الجمعة؟ المسجد ما يصلى فيه الجمعة. لك يا أخي ما بيجي المسجد في الجامع قريب منكم وبني من أجل إقامة صلاة الجمعة فيه؟ عصبية وتباهيا أصروا إلا أن يوضع منبرا في هذا المصلى، ولو كان هذا المصلى لا يتسع لأكثر من 80 شخص في الحقيقة. إلى الآن يصلى في صلاة الجمعة مسجد 80 شخص بالزور يموتوا فيه، يصلى في الجمعة. هذا ما يقع الآن. ماذا نصنع؟ عندما شرط من شروط صلاة الجمعة يزول، طيب صلاة الجمعة بدل عن الظهر، إذا البدل لم يتحقق ولم يصح نرجع إلى الأصل. نعم، فلا هلا يعني ما صح اللي يصلي الجمعة، شو بيرجع بيساوي؟ بيرجع لبيته بيصلي الظهر. إذا واحد ركب ووصل إلى المسجد ورأى الإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية، خلص ما عاد يلحق صلاة الجمعة ولو لسه ما صلى، شو بيساوي؟ يقتدي به ولكن ينوي ظهره، ينوي ظهره. إذا عندما تبطل صلاة الجمعة أو لا نستطيع أن نصليها، نعود إلى الأصل. صلاة الجمعة فقد شرط من شروطها، ماذا نصنع؟ قد يقول قائل كما نصلي الجمعة مساجد كثيرين ومنتشرة بهذا الشكل، ما منصليها خلاص من أول ما منصليها ومنصلي الظهر بس. لا، في هذا إبطال لشعيرة على مستوى البلدة كلها، فهذا كمن يعاني بالحمى بالطاعون. إذا نقول نصليها كما نستطيع، ونجبر النقص بماذا؟ بصلاة الظهر. ولكن الفقهاء قالوا فيما بعد نصليها جماعة أو فرادى. الإمام أبو حنيفة قال سدا للذريعة نصليها فرادى، لأن في العوام من لا يعلمون لماذا نصليها يظنون أن يوم الجمعة في 6 صلوات، صلاة الجمعة وصلاة الظهر. نعم، فالأفضل أن يصليها حتى لا تأخذ شكل شعار. نعم، كل واحد يصليها منفردا. الإمام الشافعي وغير الإمام الشافعي رجحوا أن تصلى كعادتها جماعة، وعلى الناس أن يتعلم الحكمة من هذا الأمر. هذا هو دليلهم. فقل يا أخ لهذا الإنسان خطيب هذا المسجد الذي تتحدث عنه، إن كنت تنشد الدليل فهذا هو الدليل، فإن فقه الدليل وعلمه فتاك، وإن لم يفقه فأرسله حتى نفهم منه، لعل عنده علما أفضل مما عندنا وعند الأئمة أجمع. هو دليله. فقل يا أخ لهذا الإنسان خطيب هذا المسجد الذي تتحدث عنه، إن كنت تنشد الدليل فهذا هو الدليل، فإن فقه الدليل وعلمه فتى، وإن لم يفقه فأرسله حتى نفهم منه، لعل عنده علما أفضل مما عندنا وعند الأئمة أجمع. وأقول تصديقا لهذا، لو فرضنا أن أحدنا ذهب إلى مثلا مصيف من هذه المصايف، زبدان مضايا يوم الجمعة، مساجد كلها تتكلم في مضايا، في مسجدين كلنا عم يتعطي، في واجب نصلي الظهر؟ لا، في مكان آخر إذا كانت المساجد كلها تمتلئ لا داعي إطلاقا. في مصر المساجد قليل والمصلون يوم الجمعة كثر، في مصر عادة غريبة أن من لا يصلي عادة لابد أن يصلي يوم الجمعة، ولذلك المصلون يوم الجمعة عددهم يمكن أن يضرب بعشرة، عدد المصلين في عامة الأيام إذا جاء يوم الجمعة اضربهم بعشرة أو أكثر. نعم، لذلك تجد أن المساجد تغص على رحمها، والناس يصلون في الطرق، الطرق العامة، حتى أن بعضا من الطرق تغلق، لا يجب أن نصلي أبدا. ولو أن عندنا أيضا المساجد كلها امتلأت وكان التعدد لحاجة لا تجب علينا صلاة الجمعة. وأنا أذكر أن هذا الموضوع تحدثت عنه من خلال أجوبة على أسئلة أكثر من يمكن 30 مرة، ومع الأسف إلى الآن وفي الناس من يسأل عن هذا الموضوع. فهذا هو البحث، وأرجو أن لا نحتاج إلى إعادة شرحه مرة أخرى. هذه هي الأسئلة التي كانت متعلقة فعلا بموضوعاتنا. على كل يعني زبدة هذه الدروس التي يعني وفقنا الله لها شيء واحد، هي أن نعلم أننا وإن كنا نعيش كما يقول بعض الناس عصر الصحوة الإسلامية، لكن أيضا نجابه آفة هذه الصحوة الإسلامية. وآفة الصحوة الإسلامية هي كثرة الجماعات الإسلامية، وهذه الجماعات مع الأسف ننظر فنجد أنها تترعرع وتنمو بغذاء واحد، هو غذاء الأناني، هذا ما لمسته لمس اليد. فالذين يقولون هذا الكلام ينتقصون الأئمة ويقولون إنهم يحاربون البدع، سواء سمينا سلفية سميناهم وهابية سميناهم بأي اسم آخر، نعم هؤلاء الناس يغذون أنانيتهم. يعني مثلا هذه الجماعة لها طابعة عرفت فيه، شو طابعها؟ ان نحن بنحارب البدع، يرفعوا لواء محاربة البدع، اننا نرفض اتباع الائمة، اننا نرفض كذا وكذا من الامور، اننا ننظر الى التربية الروحية نظرة اشمئزاز. اذا حتى نحن نثبت موجودية لانفسنا بدنا نرفع هذه الالوية بحق او بباطل، بدنا ندعو اليها. وهكذا الأنانية الجماعية تتغذى على مائدة الإسلام، والضحية ما من هي؟ الإسلام. هذا هو الواقع. وإلا مثلا هذا الأخ اللي عم يحكي لنا قال عم يحارب البدع، بجوز كمان لما يطلع مؤذن يؤذن وبعد الأذان يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، نعم يرفع صوته بالنكير، بده يثبت موجوديته حتى يعطي كويته انه سلفي لك. هذه بدعة، هذا غير جائز، وهذا محرم، وهذا كذا، وتقوم فيها اخرى لا اخي انت غلطان، وهذا ليس محرما، لا انت الغلطان، لا انا غلطان، لا كذا. ويقوم الصراع في المسجد، وربما ساع الهرج والمرج بينهم، كانوا اخوة فاصبحوا اعداء، واصبح اهل المسجد فريقين، واحمرت الاعين تجاه بعضهم بعضا. نعم، فلو كنت انا، لو كنت انا بذلك، انا مخلص في دين الله، ما بدا ثقافي زائدة، بعرف انه قضية الصلاة بعد الاذان او عدم الصلاة ان كانت منيحة فهي سنة، وان كانت مو منيحة فهي شيء مكروه. لكن الحالة اللي صارت، الفتنة اللي قامت، شو هي؟ أليس من أسمع الأعمال المحرمة كون إذي تصير فتنة كبيرة مثال انتصر لمذهبي؟ أليس هذا دليلا على أنني أغذي أنانيتي باسم الإسلام؟ وهذا ما نراه دائما وتكرارا. قلنا مرارا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الصحيح الذي لا يستطيع أحد أن يضعفه، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. قال العلماء يدخل في عموم هذا الحديث سامع الأذان والمؤذن نفسه لا نسمع حاله. إذا عندما ينتهي المؤذن من الأذان أليس هو أيضا مكلفا تكليف سنة طبعا موجود أن يصلي على رسول الله؟ طبعا الرسول عنده هذه النقطة ما قال لا جهرا ولا قال فليصلي عليه، يعني لا هو قال جهرا ولا قال سرا ولا أحد من الصحابة سأله. وقال علماء الأصول اللفظ المطلق يجري على إطلاقه، اللفظ المطلق يجري على إطلاقه، معنى ذلك صلوا عليه، يصدق ان تصلي عليه بهم ابنك وعلى تسمح صوتك، يصدق بان ترفع صوتك طبقة واحدة، يصدق بان ترفع صوتك بحيث ان كل اللي حواليك تسمعه. صليت على النبي ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام. وطبقت السنة ولا لا؟ اذا ما هذه المعضلة المشكلة المصيبة العظيمة التي نضحي فيها بالوئام والوداد بين المسلمين في سبيل المسألة؟ مطلق ولا ضمن مطلق المدري على اطلاق؟ وهكذا كنت اصلي تراويح في بلدة من البلدان في سنة من السنوات منذ حين، وصادف اني كنت اصلي امام. بعد ان انتهينا من صلاة التراويح انفتلت حسب السنة، كان رسول الله اذا صلى انفتل الى الصحابة ينظر اليهم. وبعد ان سبحنا رفعت يدي لادعو وجهرا، ورأيت انسانا ملتحيا توسمت فيه الصلاة، قلت له ادعو الله لنا، فغضب وقال هذا بدعة ولا يوجد دعاء الا في اثناء الصلاة، دعاء بعض الصلاة. وقام الرجل مضربا، كان الرجل سلفي ويريد ان يضع يده ليريني بطاقته السلفية من خلال هذا الكلام. لكن يا ترى لو انني عرضت له ادلة العلماء جميعا، ولو انني قدمت له نصوص القرآن والسنة، افهو مستعد ان يتنازل عن مقتضى سلفيته كجماعة؟ لا ابدا. مسألة مدروسة هذه انانية جماعية اسمها. قلت يا مولاي، روى البخاري عن سعد بن ابي وقاص انه كان يجمع اولاده ويعلمهم هذا الدعاء، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، لا، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وكان يقول سعد بن ابي وقاص كان رسول الله يدعو بهن جبرا كل الصلاة. هذا هو دليل الأئمة، لكنه لم إطلاقا يقف عند هذا. أنا أضرب لكم هذه الأمثلة لكي تعلموا أن هؤلاء الناس أكاد أن أقسم بالله لأنني ابتليت بهم وأنا أعرف دخائلهم، هؤلاء ليسوا مخلصين لكشف النقاب عن حقائق الإسلام، وإنما إخلاصهم لماذا؟ لجماعتهم. نعم، عرفوا بطريقة معينة، باتجاه معين، بأفكار معينة، وأصبحت جماعتهم تتجسد من خلال هذه الأفكار، من خلال هذا المنهج. إذا كان لابد أن يدافعوا عن هذه الأفكار إن بحق وإن بباطل. هذه هي مصيبتنا. ونحن كتبنا وقلنا ومع ذلك لا فائدة. وقلت لكم فيما أظن، أو قلت لإخواننا في الجامعة ربما، في منذ سنتين قامت معركة في مسجد من مساجد باريس من أجل هذه المعركة، معركة فعلا. نعم، وأخذ المصلون يتضاربون من أجل قضايا تافهة أثارها من هؤلاء الذين يسمون بالسلفيين. نجهر لا نجهر، نصلي على الرسول لا نصلي على الرسول، هذا مكروه لا غير مكروه. نعم، الى ان اضطرت الشرطة ان تدخل الى المسجد، ودخل المسجد بالأحذية. يقول لي احد الاخوة، نعم، الذين كانوا مطلعين على الامر، قال لما دخلوا الشرطة الى المسجد بالأحذية، واحد من هؤلاء المتهاربين التفت فرأى الشرطي داخل بحذائه، غضب، انظروا الى الغضب، غضب وقال له اخرج، كيف دخلت المسجد بحذائك؟ يا سلام، لا يغضب من اجل ان يتحول المسجد بيت الله عز وجل الذي ينبغي ان تشيع فيه الطمأنينة، وينبغي ان يكون مكانا للحب والوئام، لا يغضب من ان يجعله ساحة يشيع فيها الهرج والمرج، لكن غضب لأنه أركب فيه كل قدر. فما قصر الشيطان لكما هو ضربه وقال: وهل ألجأنا إلى الدخول بأحذيتنا إلا أنتم؟ نعم. يا ترى ما في لما بيكون المسلم مخلص لوجه الله، مخلص لوجه الله، يعني مستعد أن يضحي بنفسه بجماعته بكل شيء في سبيل مرضاته، ألا يعلم أن هذا ذبح للدين؟ ألا يعلم أن هذا تضحية للإسلام؟ أين محاربة البدع؟ أي محاربة للبدع؟ أصلا قلتها مرة ومرات وأنا بسبب إخراج كتاب في هذا، قلت: أنتم تحاربون البدع، هل هنالك ما يدل على أن المسلمين الرسول سماهم سلفية؟ اسم سلفي، هل هذا الاسم يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا إليه؟ الصحابة سموا أنفسهم بهذا، التابعون سموا أنفسهم بهذا، عصر السلف القرن الأول والثاني والثالث كانوا يسمون أنفسهم سلفيين؟ لا، الرسول سماهم الجماعة، أهل السنة والجماعة، عليك بالجماعة، السواد الأعظم، مرة عبر عنه بكلمة الجماعة، مرة عبر عنه بالسواد الأعظم، كان دائما يوصي المصطفى بجماعة الكلمة، نعم، ما في كلمة السلفي أبدا، أنتم الذين ابتدعتم، هذه أعظم بدعة، أن تنزلوا من قلب الأمة الإسلامية الواحدة، تنتزعوا من قلب هذه الأمة الواحدة قطعة منها وتسموها السلفية وتعطوها فقط البراءة من النار وتعطوها فقط صفة النجاة وكل الآخرين ضالين تائهين، أين أليس هذه البدعة؟ نحن في هذا العصر لا أجد عملا يرضي الله أعظم وأجل وأقدر من السعي إلى جمع فساد، والله هذا ما أرى أن المسلم يتقرب به إلى الله، أن تستطيع أن تحطم حاجز من هذه الحواجز وتلم شعث المسلمين وتضعهم على طريق واسعة عريضة عرضها سنة رسول الله كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وإذا بالمسلمين جميعا تحت مظلة هذا الكتاب وتحت مظلة هذه. أما هذا المنهج فهذا منهج يشبه مطرقة نعمد بها إلى صخرة فنحن لا نزال نضربها حتى نحيلها جزازا، ما كفينا أن صارت الصخرة قطعة، لا نزال نلاحق القطعة الصغيرة لنعطمها حتى تصبح جزازا، استقم هذا شيء غير جائز أبدا بشكل من الأشكال. المسلمون أمة واحدة وينبغي أن تستغلهم جامعة واحدة وكتاب ربنا واحد وسنة نبينا واحدة، وبوسعنا أن نقف تحت مظلة الأمور الاجتهادية خلينا نختلف فيها قد ما بدنا كلنا إخوة المصر. نعم هذه الأمور الاجتهادية ينبغي أن تكون قاسما مشتركا بين المسلمين، ما مشكلة أنا شافعي وهذاك حنفي، هذه أعمال إجرائية تطبيقية وليست أمورا اعتقادية، الحمد لله رب العالمين.